سمعين في كل مكان. أهلا وسهلا بكم ضمن الشطرية الثاني من زوايا الأحداث في ساعته الثانية لحصاد العام 2014. سيد أحمد مصاب، آخر نقطة كانت استوقفتنا الحديث عن المنطقة العربية العام 2014، يعني تفضل دكتور مصطفى قيصر وتحدث أنه في دول التي شهدت الحراك رأينا فوضى من نوع آخر. الحديث العام 2014 عن حديث تضاعف الميليشيات المسلحة للأسف، ازدياد النعرات الطائفية في الكثير من الدول، الدليل ما يجري في سوريا واليمن وكثير من الدول، الحديث عن نزاعات من نوع آخر، كأنه أريد للمنطقة العربية أن تزداد تفتتا بما يمكن التعقل.
ثورات الخريف العربي التي أسقطت كافة الأوراق وأبرز الشرخ الذي يعيش البيت العربي وآليات إعادة الترميم، ثورات تعثرت وصارت ربما من غير إرادة الشعوب. الحديث عن الثورات العربية هو الحديث عن فصل جديد من لعبة الأمم، الحديث عن إعادة تقسيم المقسم وتجزئة المجزأ، الحديث في كل هذه التطورات التي نشهدها في المنطقة العربية على أن هنالك مخاض لإعادة صياغة نظام دولي جديد باستراتيجية جديدة وبصورة جديدة.
وممكن سايس بيكو اثنين.
أكيد، لهذا أنا كنت أتمنى أن أعود إلى الموقف التركي وإلى استراتيجية تركيا، لأنه إذا كان سايس بيكو الأولى كان من وقعها هي الإمبراطورية العثمانية، فسايس بيكو اثنين من يعني سيكون لعب الآخر فيها هو تركيا الجديدة. بالتالي أعتقد أن المنطقة العربية تواجه جملة من التحديات من الأزمات التي تسعى إلى إعادة تقسيم المنطقة العربية، تفعيل مشروع الشرق الأوسط الكبير. مشروع الشرق الأوسط الكبير ينطلق من المحيط إلى الخليج ضمن دائرة نشر ما يسمى بالفوضى، وليست الفوضى الخلاقة، الفوضى في إطار جملة من الأزمات. لو نأخذ الملف الليبي الذي يعتبر شوكة شمال إفريقيا ومنه يدخل في إطار منظور الأمن المتوسطي، هو صومال شمال إفريقيا الجديد. ما يحدث في سوريا وفي اليمن هو غير ما حدث في شمال إفريقيا من ثورات. ما يحدث في سوريا هو عودة صراع الأقطاب، عودة صراع الحرب الباردة ما بين الأقطاب. ما يحدث في اليمن هو في إطار الصراع ما بين أطراف المجلس التعاون الخليجي. بالتالي هنالك حسابات أخرى يجب أن نأخذ المنطقة العربية وأن نجزئها ونعيد دراسة التطورات التي تحدث هنالك جزئية بجزئية. حتى ما يسمى بالتحالف الدولي ضد
ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية،
هذا أمر آخر يدعونا إلى أخذ الملفين، ملف الصحراء الغربي الذي تناوله منذ قليل، ومشروع القرار الذي يقدم أمام مجلس الأمن حول القضية الفلسطينية، لأن هنالك
سوف نعود إلى القضية الفلسطينية،
سنة المساومة
وبامتياز. نعم. والله أشرت دكتور مصطفى قيصر، المجال مفتوح للنقاش. نعم. بالنسبة للجميع. نعم. سوف أعود للدكتور إسماعيل دبش. العام 2014 وفقا لما قاله الأستاذ أحمد مزاب كان حديث عن بعبع، هكذا سمعنا عنه، تنظيم داعش، يعني هذا حتى المسمى الذي أثار الرعب، لكن سمعنا عن تحالف دولي لمكافحة التنظيم، لكن هناك تشكيكات بالجملة من يحارب من. يعني العام 2014 كانت الجدلية مطارة عن تنظيم يقال أنه صنع في مخابر يعني غربية إن صح التعبير لتفتيت ما يمكن تفتيته.
شكرا. خليني نطور شوية حقيقة زيادة برك. نبدأها نسلسل من ما يسمى، أنا نسميها الربيع الإسرائيلي وليس ربيع عربي، ربيع إسرائيلي، حتى خريف ما يصلحش، ربيع إسرائيلي. كاش ما شفتي نهار من هذا اللي ظاهروا الثورات حرقوا علم إسرائيلي ولا علم أمريكي، بين العملية مقصودة. احنا لما ندرس الطلبة ما نش نجي في استنتاجات، نجي في واقع، نجي في واقع. لازم نرجع إلى الخلفيات الفكرية لما لهذا الربيع الإسرائيلي. خلفية فكرية واضحة، أدعو المستمع إلى قراءة ما كتبه لويس براند وعوداد، أكدوا أن العالم الإسلامي ككل يجب أن يقسم على أسماء ذهب وأقليات. هذا مش رأيني أنا أستاذ، راني جايبه هكذا من عندي. هذه رأي، أروح وأقرأه ما قاله عوداد ولويس براند، هذا ما كان. إذن لا أستنتجه أنا كأستاذ في العلوم السياسية، أعطي النتيجة فقط. ما هي النتيجة؟ The geopolitics، العالم الإسلامي، ما هو موجود الآن في العالم الإسلامي ككل، أينما يوجد حاجة يسموها إسلام موجود مشاكل. علاش نسولوا واحنا علاش انا مش في بلايص اخوات اخرى لان احنا احنا اساتذه نعتقد مبادلة. لو تبداها من كشمير وتجي لشمال الجمهوريه الاتحاد السوفيتي سابقا وتجي الكوسوفو حتى كوسوفو على اساس اسلامي تجي سوريا تجي فلسطين شمال افريقيا الساحل الافريقي كلها دول اسلاميه كلها شعوب اسلاميه. اذا هذا الجيوبوليتيكس عليه بالضبط هذا على قاصدين وهذا نعطيك السببين. السبب الاول هو قالوا عداد ولويدرس برونت لانهم صهاينه وعندهم مشروع صهيوني. اولا اسرائيل ترتكب في جرائم ضد الشعب الفلسطيني وضد فلسطين وبالتالي الان تريد ان تجد جرائم غير انسانيه ترتكب خارج اسرائيل حتى تبرر سلوك المجرم
وتلفت الانظار وهنا ايضا
راح تصبح اسرائيل من متهم الى ضحيه الان راح تطرح في هذا راح تطرح في نفسها ضحيه الارهاب الاسلامي. اذا هذا السبب الاول. السبب الثاني علاه يقصد العالم الاسلامي على ما يروح سنغافور على ما يروح الدول الاسيان علاش نقول لك علاش. دول سنغافور وحدها عندها سيوله ماليه اللي والله غير لازم نعطوا معطيات اقتصاديه لان الناس ما يقتنعوش نقرب في الجامعات
والدوري
إيه؟
انا بديش احكي
إنه. خليني لا
تفضل دكتور اسمعي انت مش فقط حتى نمر الى ملفات اخرى الوقت لديك الوقت لديك تفضل الوقت لديك الوقت لديك تفضل تفضل.
سنغافور عندها سيوله ماليه 800 مليار سنويا معناها السيوله الماليه اللي موجوده في سنغافور تساوي 8 مرات الدول الافريقيه مجتمعاتها. بس على ما يروحوا سنغافور لان سنغافور ما عنده ما يدولها كلها منتجات وش يدوها ما عندهمش دراهم بصح في العالم الاسلامي موجود ماني كاش هذا هو الهدف لا يقصد العالم الاسلامي لان عنده سبيس وهما عندهم ازمه ماليه. نرجع الان استاذه الى
قد سألتك عن بؤبة ما يسمى بداعش في العمل في
جواب لهذا. ولهذا أنا لا أريد استلم... أنا هذه أنا ندير في بلسيتي لداعش هذه
وهذا هو الخطير.
أنا بالنسبة
وهذا
لي هو هي عبارة عن مراكز ديزيليمو عناصر يمثلون الاستخبارات الغربية بصفة عامة لضرب استقرار الوحدة العربية معروفة هذه. أنت يرحم والدك أنت راكي أستاذة أمال وتعرفيني مليح ونعرف يرحم والدك كيف تجي 100 كات كات تجي على الخارج هابطة مسلحة بأحدث الأسلحة في نهار واحد في نهار واحد ما يجيبش خبرها أمريكا. نزيدك حاجة أخرى كيفاه الظواهري مراسل الجزيرة يروح ليه يدير مع حوار وأمريكا ما تجيبش خبره. إذا يا جماعة خلينا من 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 من, من الكلام هذا ما كان لا داعش لا والو
كاين صراع. أطرنا هذا الموضوع في
نقاش أوباما كان ما نحاربش أوباما كان ما نحاربش كان دي الحروب النيابة داعش هي تطبق
ما يسمى بالحروب الاستباقية والحروب النيابة حتى نوزع الكلمة. تفضل أستاذ مخلوف ساحل في هذه النقطة بالذات لأنه حتى هناك تقارير استخباراتية أمريكية عفوا من فضحت التنظيم يعني من الطرف الآخر من الطرف الغربي وأسئلة كثيرة طرحت خلال العام 2014 حول الخفايا بين المعلن والخفي.
نعم ممكن بشكل سريع
نعم
الكلمة الأخ مزاب فقط بالنسبة لمصطلح الفوضى الخلاقة.
نعم
نذكر المستمع الكريم بأنه التيار المحافظين الجدد هم الذين أبدعوا هذه التسمية نعم في سياق تنفيذ وتطبيق مشروع الشرق الأوسط الكبير وخلق داعش وإنشاء داعش كتنظيم إرهابي جديد هو في الواقع يصب في هذه الفوضى الخلاقة. فقط أنا كباحث اقترحت تسمية ولا يجب أن نقع في الخطاب في الخطاب الذي يريده هذا التنظيم. خطأ من الخطأ المنهجي أن نقول أن نأخذ نفس التسمية والتي يعني يحاول من خلالها إدفاء نوع من الشرعية على أعماله الإجرامية. لا مجال للحديث عن دولة إسلامية وإنما الدولة الإرهابية في العراق والشام هي التسمية الأنسب. ثم يجب أن نطرح تساؤلات كثيرة كما قال الأستاذ دبش من الذي ساهم في الظروف التي خلقت وساعدت في
نشأة هذا التنظيم وتصاعده
الإرهابي ومن الذي دعم لوجستيا ماديا وماليا هذا التنظيم. ثم في اعتقادي أن هذا التنظيم ما هو إلا استمرار الدور الذي دشنته تنظيم شبكة القاعدة العالمية في وقت ما انتهى وقت القاعدة،
انتهت مدة الصلاحية وصلاحية للتنظيم الآخر ليلعب في أدوار أخرى
جديد
فيما يتعلق بهذه النقطة
الجديدة.
نعم.
بالنسبة لي
طيب، لأنه الحديث عن التنظيم يعني قد كرسنا له يعني حصة متكاملة في برنامج زوايا الأحداث، لكنه طبع أيضا العام 2014، لا يمكن الحديث عن حصاد 2014 دون الحديث عن قضية تأسرنا نحن كعرب ومسلمين. سوف نتحول إلى
فلسطين
العام 2014،
صمود المقاومة،
إرباك للمحتل،
وافتكاك لمزيد من الاعترافات بقيام الدولة الفلسطينية.
العام 2014 إذن بالنسبة لفلسطين وبإجماع الملاحظين كان عام التصعيد الإسرائيلي كما عهدنا في كل سنة بامتياز، سواء في قطاع غزة لعدوان استمر 51 يوم خلف قرابة 2200 شهيد وعدد كبير من الجرحى معظمهم من الأطفال، تدمير آلاف المباني، لكن حديث آخر عن جهود دبلوماسية تؤدين إلى حديث المواجهة أو المعركة العسكرية لافتكاك الاعتراف بدولة الفلسطينية ورهان المشروع القرار العربي لإنهاء الاحتلال. دكتور مصطفى قيصر، الذي أودع أمس إلى مجلس الأمن، تفضل.
أولا أريد أن أقول عناوين سريعة. ما يسمى بالربيع العربي والفوضى الخناقة بالنسبة لنا والخلاقة بالنسبة لهم، كل هذه الأمور وقعت على هامش القضية الفلسطينية، كلها صح. تتآمر على القضية الفلسطينية، والمستهدف نحن والمستهدف فلسطين. كل من يتصدى للعدو الصهيوني سوف يجد أن الضربة موجهة إليه مباشرة من الدول التي تتحالف مع إسرائيل. والمشكل أننا نحن الذين نخبي، أما أمريكا فهي تعلن، وإسرائيل هي التي تعلن ويعلنونها صراحة. يعني تصوري أمس أنزلوا بالبوالين أسلحة لداعش في العراق، هذا عنوان بجريدة الخبر مش من رأسي، 3000 مقاتل سوري دربتهم أمريكا وإسرائيل انضموا إلى داعش، 50 يهودي عراقي متخصص في الشريعة الإسلامية بدأوا عملية اختراق داعش، هي داعش مخترقة أساسا. يا أختي كل الهدف، يعني كيسينجر شو بيقول؟ هذه حرب 73 آخر حرب، ماذا يعني بهذا؟ الحكماء الصهاينة ماذا يقولون؟ يقولون إن الحروب مع الدول العربية انتهت ونحن مقبلون، شوف نحن مقبلون على تقويض المجتمعات العربية. كيف يتم تقويض المجتمعات العربية؟ مثل كما قال الزملاء، تقسيم المقسم وتشتيت المشتت وتمزيق الممزق. يعني سوريا عندما تصبح 4-5 دول، لبنان دولتين، بعد قطر لازم يقسموها للدول، رأس الخيمة عدد سكانها 6000 يعملوها دولتين. إذن القضية تستهدفنا من أجل إسرائيل وأمن إسرائيل وسلامة إسرائيل.
طيب دكتور مخلوف ساحل، يعني فلسطين العام 2014 وحديث للمكاسب، حديث ربما لتراجع المصالحة الوطنية الفلسطينية، حديث عن انتصارات على الأرض، إرباك الاحتلال الإسرائيلي، في عناوين عريضة، ماذا يمكن أن نقول؟
نعم، هو في اعتقادي ثلاث نقاط أساسية. القضية الفلسطينية في 2014 دخلت ما سميناه بجبهة النضال القانون الدولي، وذلك من خلال انضمام
المعركة الدبلوماسية،
نعم، إلى كثير من المعاهدات والاتفاقية الدولية. النقطة الثانية هو العدوان الإسرائيلي مرة أخرى على قطاع غزة وانتهاك لحقوق الإنسان ولكثير من قواعد القانون الدولي الإنساني، وفيه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. لم تتحرك مرة أخرى المحكمة الجنائية الدولية رغم كل هذه الجرائم. والنقطة الثالثة هو تسارع وتيرة تهويد وصهيانة القدس.
طيب حتى نستشرف العام 2015 بالنسبة للقضية الفلسطينية، وفقا لكل هذه المؤشرات اليوم نتحدث عن مشروع قرار عربي وجه لمجلس الأمن مرتقب فيتو أمريكي كما يعلمه الجميع. السلطة الوطنية الفلسطينية تلوح بأسلحة وبدائل أخرى من بينها التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية، في عجالة استقرأنا الوضع، لكن ما الذي سوف نستشرفه للعام 2015 للقضية الفلسطينية سيد أحمد مصر؟
أعتقد بأنه ملف القضية الفلسطينية سوف يكون ملف المساومة لسنة 2015، ولا أفصل ما بين تنظيم داعش والملف الفلسطيني، لأنه هنالك ارتباط. فقط لو أعدت الإحصائيات، 120 مقاتل في تنظيم داعش هم من إسرائيل وفلسطين، مقارنة بأفغانستان 25 مقاتل، أوروبا أكثر من 3000 مقاتل. لأعود فقط إلى تعقيب قاله الأستاذ، نحن نريد أن نسمي تنظيم الدولة الإسلامية بذات المسمى. إذا كانوا هم يوظفون هذا الاسم من أجل منح الشرعية، فنحن نوظفه لإبراز شيء أن النظام الدولي الجديد الذي يراد صياغته من خلال هذا التنظيم الإرهابي الإجرامي هو لأجل جعل نظام يقوم على المعاملة الدين. ولهذا نحن نريد أن نوضح الصورة للمستمع بأن هنالك من يريد أن يقيم مخططات على الأساس الديني، أن الدين يوظف كأسلوب. بالتالي القضية الفلسطينية أعتقد بأنه في 2015 ستكون محل مساومة. أنا لا أرى براءة في الاعتراف الأوروبي بالدولة الفلسطينية. هذا الاعتراف
وهناك من شكك في مضمون
أنه سيكون هناك مستقبل اعتراف حتى بهذا التنظيم على أساس رقعة جغرافية معينة في إطار تقسيم المنطقة.
محطة للمساومات هكذا العام 2014 أكيد. هناك ملف آخر ما زال محطة للمساومات لكن مطار للجدل. سوف نتحول من القضية الفلسطينية العام 2014 إلى
الملف النووي الإيراني.
بين مد وجزر تعثر المفاوضات،
والجدل لا زال قائم وسباق مع الوقت. كان في فيينا بشأن المفاوضات حول الملف النووي الإيراني حديث آخر عن صفقات تحت الطاولة، الملف النووي الإيراني العام 2014. باختصار أستاذ إسماعيل دبش،
أنا والله ماذا بيتكلم شو على فلسطين؟
سوف نعود لأنه قضية تقسيم الوقت فقط.
حاجة جديدة عمره ما سمعها.
تفضل لكن باختصار فقط. تفضل أستاذ.
أنا بالنسبة لي قيام الدولة الفلسطينية ليس في فلسطين وليس قيام دولة للشعب فلسطين. هناك فرق ما بين قيام الدولة الفلسطينية في فلسطين وقيام الدولة للشعب فلسطين. لأن إسرائيل تريد قيام دولة للشعب فلسطين ولكن ليس في إسرائيل، ليس في فلسطين. يريدون قيام الدولة خارج فلسطين، وبالتالي تتحول القضية الفلسطينية على النمط لما كانوا يبحثون عن قيام الدولة الكيان الإسرائيلي في أرض ما. وهذا هو الخطر الموجود الآن،
الحديث عن الأرض.
يجب أن الآن القراءة الإسرائيلية والصهيونية يريدون تكوين الدولة العبرية داخل كلها فلسطين، وإخراج الشعب فلسطين إلى غزة، من غزة إلى سيناء. وتعرف أن النظام السابق المصري خطأ أو غير خطأ اللي هو المرسي كان يسير في الاتجاه أنه يمكن المد الأرض سيناء إلى 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 وهذا هو الدستور، مشروع الدستور المصري. نعطيك أدلة يعني ما نتكلمش هكذا. مشروع الدستور المصري قدمه المرسي وش يقول؟ أنه يمكن، لا يمكن تعديل الحدود المصرية إلا بموافقة رئيس الجمهورية. يعني ما كانش منها، عمر ما رئيس الجمهورية دخل في الحدود. معناها مقابل الإسرائيليين قدموا مشروع إلى المصريين قالوا ما عندكم صحراء النقب مقابل. إذا الخطر موجود هنا، يجب طيب. قراءة جيدة للموضوع. ولهذا أدعو الفلسطينيين أن يتوحدوا كلية ويتجاوزوا خلافتهم، ويعرفون أن المؤامرة هي أخطر من الخلاف بين ما يسمى بخلاف ما بين حماس وفتح وغيرها. الأخطر هو هذا. إذا فهموا هذه الحقيقة يمكن يتوحدوا الفلسطينيين. الشعب الفلسطيني موحد حول هذه القضية وحول الملف. للأسف أن الطبقة السياسية لم ترقى بعد للإرادة الشعب الفلسطيني.
وما تفضلت به مهم جدا إسماعيل دبش
بالنسبة إلى موضوع السلاح النووي. أنا اعتقادي ندرسوه من خلال التسليع. أولا نذكر كيسنجر في 73 كما قال الأستاذ قيصر سابقا على كيسنجر، لما كانت إيران والعراق في حرب قالوا شكون تتمنى تربح، إيران ولا العراق؟ قالوا نتمنى ينهزموا في اثنين. فبالنسبة لهم ما يهمهم لا العراق ولا يهمهم العالم العربي ولا تهمهم إيران، يهمهم كيف يخلوا المنطقة متوترة. لأن يا أستاذ إيمان أنا عندي مصنع عسكري، مصنع عسكري ندخل فيه 600 مليار دولار في العام. في تكساس ولا في ولا في مرساي ولا في ليون، كيف نحوس انا نحوس على السلم جامي؟ كيف نحوس السلم نسرح العمال ونروحوا ليزامبو؟ ما كاينش منها. اذا هما اللي يديروا في العمل. انا اعتقادي شوف من ناحيه يقولوا نديروا نحبسوا ايران من السلاح النووي، ومن ناحيه يعطوا السعوديه 100 مليار دولار تشريها سلاح. علاه 100 مليار السعوديه قاعده تفيد بها المسلمين، تفيد بها العالم الاسلامي اللي بها جوعان مسكين 500
مليار. اذا 500 مليار دولار اسلحه للسعوديه والامارات.
نعم، هذا معناه الاموال العربيه تروح في اشياء فارغه تحمل الى متحف. واش يدير بها السعوديه 500 مليار ولا الامارات تتسلع؟ واش راح يديروا؟ راح يحاربوا اسرائيل؟ اذا يا استاذه انا بالنسبه لي السلاح، موضوع السلاح النووي هي لعبه، لعبة مع لعبة أمريكا ولعبة الغرب في إدارة الوضع في العالم الإسلامي ككل، وتدخل في استراتيجية الشرق الأوسطية. ما هيش قضية أننا يوقفوا السلاح النووي، وقد الآن هم يضمنوا الحد الأقصى من التناقض بين إيران والعالم العربي. التناقض بين العالم الآن، ما يحدث الآن التقارب القوي ما بين العالم العالم العربي، التقارب ما بين الدول العربية وإيران ما يحبوهش، ما يحبوش التقارب الكبير ما بين إيران وسوريا، ما يحبوش التقارب الكبير ما بين العراق وسوريا. إذن على العالم العربي أن يعي أن إيران هي حليف استراتيجي، ولا وأن الأخطاء التي ارتكبت يجب أن نبتعد عليها، وأن الشعب الإيراني ليست قضية شيعي وسني، هو الشعب مسلم، والشعوب العربية كلها شعوب مسلمة تؤمن بأن كلها تؤمن بأن فلسطين والقدس هي عاصمتها، وأن الصراع هو مع إسرائيل. إذا فهموا العالم العربي هذا التوجه، وإلا نجد أنظمة تسير في الخطة الغربية.
تربط الأمر الدكتور إسماعيل دبش بدائرة الصراع الموجودة بنظرة استراتيجية، لأن الملف النووي الإيراني مرتبط بعدد الأمور. ونحن نتحدث عن حصاد العام 2014 أستاذ أحمد مزاب، يعني لاحظنا أنه حتى المفاوضات في الملف في خلال السنة تحولت إلى مفارقات عجيبة. هناك من يقول أنه فيه صفقات يعني طبخت، هناك من يقول تأجيل المفاوضات إلى العام 2015 هو تأجيل تكتيكي. بما يمكن أن نفهم ذلك في عجلة؟
أعتقد أنه منذ وصول روحاني تغيرت الاستراتيجية التي كانت قائمة في عهد أحمدي نجاد.
الحديث عن الاعتدال تقصد؟
نعم، روحاني جاء باستراتيجية جديدة، وأراد أن يوصل إلى المجتمع الدولي أنه يريد أن يتوصل بشكل إيجابي مع العالم. لكن هنالك موقف غريب لإيران إزاء التطورات الحاصلة في المنطقة العربية، وكأن إيران يعني فهمت اللعبة فأخذت موقف ليس واضح بشكل، يعني هنالك تحولات على الحدود، التماس مع إيران، هنالك تحولات حتى مع دول حليفة استراتيجيا مع إيران وتجمعها تحالفات يعني جد مهمة، إلا أن إيران ظلت في موقف غريب مبهم غير واضح، لم تقدم موقف صريح. بالتالي أعتقد أنه إيران توظف اللاعب على الحبلين من أجل كسب ود المجتمع الدولي في إطار تسيير ملفها النووي، ومن جانب آخر لا تريد أن تبرز موقف واضح تجاه التطورات الحاصلة في المنطقة العربية حتى لا تخسر كلتا الجهتين. لكن أرى بأنه في عهد روحاني هنالك توجه يميل نحو الاستلطاف عكس عهد أحمد نجاد الذي كان نحو التوجه التصادمي مع المجتمع الغربي.
أستاذ مخلوص تحل باختصار، لأنه ملف شائك آخر ينتظرنا الآن.
أنا أتفق مع ما قاله الأستاذ مزام، وهو أنه مع وصول روحاني فيه تحول في المقاربة الإيرانية بأكثر براغماتية، وفيه إرادة من التقرب أكثر نحو الغرب ونحو الولايات المتحدة الأمريكية، ولما لا نحو إسرائيل بشكل أو بآخر. الملف الإيراني النووي الإيراني لا يمكن فصله عن ملفات أخرى، الملف السوري، الملف اللبناني، والدور الجديد إقليميا لإيران في
وحتى في العراق والمنطقة.
نعم، والشيء الآخر الذي يجب أن يأخذ من الاعتبار هو أن مجموعة 5+1 في اعتقادي تتفاوض مع إيران مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح إسرائيل ومكانتها كقوة إقليمية كقوة نووية وحيدة في المنطقة.
القوة النووية الوحيدة في المنطقة يعني تضاهيها قوى أخرى وإن كانت ناعمة من جانب آخر. حديث عن أزمة أخرى ألقت بظلالها في العالم، قسمت المنطقة مرة أخرى، حديث عن حرب باردة من نوع آخر. دعونا نتناول هذا الملف الشائك.
أوكرانيا
العام 2014،
انفصال لشبه جزيرة القرم،
واهتزاز للعلاقات بين موسكو والغرب.
حديث ترتيب العلاقات الدولية وإن كانت تقوم على البراغماتية والمصالح، أثرت الأزمة الأوكرانية أستاذ مصطفى قيصر ربما أخلقت، ربما ليست توتر العلاقات فقط لكن أزمة من نوع آخر، وإن كانت أزمة سياسية اقتصادية بامتياز لكنها استطاعت أن تلقي بظلالها على حرب باردة من نوع آخر.
بالتأكيد نعود للقول بأن القضايا كلها مرتبطة ببعضها، كلها تعود إلى القضية الفلسطينية. خلقت أوكرانيا للضغط على روسيا في مقابل سوريا، أوكرانيا مقابل سوريا، شغلة بال روسيا في منطقتها مقابل شغلة بال أمريكا في المنطقة. إذن القضايا كلها مترابطة. وبالنسبة للملف الفلسطيني دعيني أقول عنوانا فقط، منذ أن بدأ ياسر عرفات بالمفاوضات بالتسعينات مع إسرائيل واعترف بإسرائيل ونشأت الدولة الفلسطينية ما يسمى بالسلطة الفلسطينية، أخذت القضية الفلسطينية بالعودة إلى الوراء. والقضية الفلسطينية لن تحل إذا كانت دجنت فتح بقيت حماس، إذا دجنت حماس سوف يخلق تنظيمات فلسطينية جديدة. الحرب مستمرة، الحرب مستمرة بيننا وبين إسرائيل إلى ما لا نهاية، ولن تنتهي هذه الحرب إلا بانتصار القضية الفلسطينية بانتصارنا. إذن القضايا مرتبطة ببعضها. الملف النووي الإيراني ليس بالطريقة التي ذكرها الإخوان،
لحد ترجع بين الملف
لحد الآن ما انتهتش المفاوضات وهناك مفاجآت جديدة، إنما إيران تحمل بيدها شعرة معاوية.
بالنسبة لأوكرانيا،
بالنسبة لأوكرانيا القضية أخذت تتراجع، يعني الضغوط الأمريكية على روسيا كانت فاعلة إلى حد ما، الآن أخذت تتراجع القضية الأوكرانية في مقابل أن هناك بعض المساومات وبعض التسويات على صعيد القضية الأوكرانية يقابلها هناك تسويات بالنسبة للقضية السورية.
الحديث عن هذه المساومات حتى نبقى في قضية أوكرانيا، يعني بعض الملاحظين يؤكدون أنه في احتمال نشوب حرب شاملة شرقي أوكرانيا، يعني ونحن نتبوأ ونستشرف العام 2015 بالنسبة للأزمة الأوكرانية، أكيد عندها علاقة بأزمة النفط التي سوف نتناولها بعد حين، انفصال شبه جزيرة القرم، كل هذه الأحداث كيف ستؤثر العام 2015؟
وفي اعتقادي أن الملف الأوكراني سوف يستمر كأزمة كبيرة بين روسيا والغرب بشكل عام. في اعتقادي هي شكل من أشكال الحرب الباردة الجديدة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والغرب بشكل عام. وفي اعتقادي الملف الأوكراني يأتي كشكل من أشكال الحرب الباردة بعد الملف السوري، بحيث أيضا أنا من الذين كانوا يقولون بأن سوريا للأسف الشديد شكلت في وقت ما حرب باردة